الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من يأتينا بالمسألة الذي شذ بها داود الظاهري وقرأناها بالأمس، النظر إلى جميع بدن المخطوبة، هذا قول يخالفه العلماء كافة، لأن الأدلة دالة على بطلانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل نظرت إليها؟ فإن في أعين الأنصار شيء، دل على أن النظر يكون للوجه. وأما حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم صوب إليها النظر، فكان النظر إلى وجهها وإلى ما عليها من الحال، ليس النظر إلى بدنها، إنما لعله نظر إلى طولها ونحو ذلك. فبعض الأقوال شديدة الشذوذ، وبعض الأقوال لها حظ من النظر. ومن الأقوال الشاذة أيضا قول ابن حزم أنه لو بال في كأس ثم صبه في الماء لا يؤثر فيه، بينما إذا قطرت قطرة أو قطرتان فيه تنجس، أي من الإنسان مباشرة، هذا جمود الماء طاهر لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو ريحه أو لونه، أي بنجاسة تقع فيه. قال رحمه الله: وهذا هو الدرس 42 من سنن أبي داود، وهو 5 من كتاب النكاح، باب في الاستئمار. الاستئمار معناه استئذان المرأة في زواجها. وأما ما يشاع عند العامة أنها توكل المرأة، ليس لها التوكيل، لأن عقد النكاح أصلا إلى وليها، فليس ثم التوكيل، إنما الولي إذا أراد أن يوكل غيره وكل، كأن يوكل الأب ابنه أو أخاه أو خالها أو من شاء. أما المرأة إنما تستأذن، فإن أذنت زوجت، وإن أبت لم تزوج. فإن زوجها إكراها لها فالعقد باطل، إلا أن تجوز عقده وتمضيه. فبعض النساء قد يعقد لها وهي رافضة ثم تجوز الأمر وترضاه. قال بالسند المتصل: حدثنا مسلم بن إبراهيم، إمام شيخه مسلم وتلميذه مسلم البخاري، وهذا الشيخ والتلميذ هو مسلم بن الحجاج. قال: أخبرنا أبان، قال: أخبرنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة، أبان لعله بن يزيد العطار، ويحيى بن أبي كثير، وأبو سلمة اسمه كنيته، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الثيب، أي لا تزوج حتى تستأمر، يعني حتى يطلب منها ذلك وتجوزه بالرضا، ولا البكر إلا بإذنها، أي تستأذن. قال الحافظ: عبر للثيب بالاستئمار وللبكر بالاستئذان، فيؤخذ منه فرق بينهما، من جهة أن الاستئمار يدل على تأكيد المشاورة وجعل الأمر إلى المستأمرة، ولهذا يحتاج إلى صريح إذنها في العقد، فإذا صرحت منعه امتنع اتفاقا، والبكر بخلاف ذلك، والإذن دائر بين القول والسكوت بخلاف الأمر، فإنه صريح في القول، وإنما جعل السكوت إذنا في حق البكر، لأنها قد تستحي أن تفصح، وبعض الأبكار قد تأذن بالقول، لا سيما في هذا الزمان الذي قل فيه الحياء عند الكثير من النساء. قالوا: يا رسول الله، ما إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي. قال وبالسند المتصل حدثنا أبو كامل الجحدري قال أخبرنا يزيد يعني بن زريع حاء، وأخبرنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد المعنى قال حدثنا محمد بن عمرو. عند من هذا السؤال؟ ما لكم أن تكون هنا إذا تريد أن يسألك؟ عندك يا عبد الله، من هو حماد المعنى هذا؟ من أين هو؟ ربما أول مرة تسمع حماد المعنى. من يجيب؟ عندك يا أبا صهيب، يعني المعنى الذي يرويه غيره. والحماد هو ابن سلمة، ثبت في السنة، ثقة في الحديث، إلا أن البخاري لم يعتمده في صحيحه. قال حدثني محمد بن عمرو قال أخبرنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها، اليتيمة التي مات أبوها، والمراد بها هنا البكر البالغة، سماها باعتبار ما كانت كقوله وآتوا اليتامى أموالهم، فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها. وأخرجه النسائي وأحمد والدارمي والإخبار في حديث يزيد. قال أبو داود وكذاك رواه أبو خالد سليمان بن حيان وهو الأحمر ومعاذ بن معاذ عن محمد بن عمرو. قوله وإن أبت فلا جواز عليها، قال الشارع بفتح الجيم أي فلا يعتدي عليها ولا إجبار. قال الخطابي في المعالم واليتيمة هنا هي البكر البالغة التي مات أبوها قبل بلوغها، فلزمها اسم اليتيم فدعيت به وهي بالغة. والعرب ربما دعت الشيء بالاسم الأول الذي إنما سمي به لمعنى متقدم. وقد اختلف العلماء في جواز نكاح غير الأب للصغيرة، فقال الشافعي لا يزوجها غير الأب والجد، ولا يزوجها الأخ ولا العم ولا الوصي، وقال الثوري لا يزوجها الوصي، وقال حماد بن سليمان ومالك بن أنس للوصي أن يزوج اليتيم قبل البلوغ، وروي ذلك عن شريح، وقال أصحاب الرأي لا يزوجها الوصي حتى يكون وليا لها، وللولي أن يزوجها وإن لم يكن وصيا لأن لها الخيار إذا بلغت انتهى. وقال الترمذي بعد إخراج هذا الحديث اختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة، فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ، فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه، وهو قول بعض التابعين وغيرهم. وقال بعضهم لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ، ولا يجوز الخيار في النكاح، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من أهل العلم. قال أحمد وإسحاق إذا بلغت اليتيمة 9 سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها إذا أدركت. واحتج بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت 9 سنين، وقد قالت عائشة إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. أما الصغيرة إذا زوجت وتم نكاحها ودخل بها زوجها فلا خيار، لكن إذا عقد بها ثم لم يكن النكاح إلا بعد الزواج فهنا لها إن رفضت ألا يتم الزواج، يعني ألا يكون الدخول إلا بعد الزواج، فهذه إذا بلغت لها الخيار. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني قال أخبرنا ابن إدريس عبد الله عن محمد بن عمرو ابن علقمة بهذا الحديث بإسناده، زاد فيه قال فإن بكت أو سكتت، قوله بكت شاذة. قال أبو داود وليس بكت بمحفوظ، وهو وهم في الحديث، الوهم من ابن إدريس أو من محمد بن العلاء. قال أبو داود ورواه أبو عمرو ذكوان عن عائشة قالت يا رسول الله إن البكر تستحي أن تتكلم، قال سكاتها إقرارها. أخرجه البخاري بنحوه وعند مسلم بنحوه، وأخرجه النسائي وأحمد بنحوه. قال وفي السند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا معاوية بن هشام عن سفيان عن إسماعيل ابن أبي أمية حدثني الثقة، قول الراوي حدثني الثقة لا يعتبر توثيقا له، لأنه قد يكون ثقة عنده ضعيف عند غيره، فلا بد أن يصرح باسمه، بينما لو قال حدثني فلان وكان ثقة فهنا توثيقه معتبر إن كان من أهل الاعتبار. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمروا النساء ببناتهن. فيه مجهول وأخرجه أحمد، يعني إن صح الحديث فهو من باب المداراة للمرأة، لأن المرأة قد تؤدي إلى رفض ابنتها. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: كنت قد خطبت امرأة وملكتها، وكانت أمها تهوى إلى المغيرة بن شعبة، ثم كان منها أن رفضت الزواج فطلقها ابن عمر فتزوجها المغيرة. فالشاهد أن استعمار أم البنت من باب الإحسان، من باب أن تكون في الصف. قال العلقمي: وذلك من جملة استطابة أنفسهن، وهو أدعى إلى الألفة وخوفا من وقوع الوحشة بينهما إذا لم يكن برضاء الأم، إذ البنات إلى الأمهات أميل. وفي سماع قولهن أرغب، ولأن المرأة ربما علمت من حال ابنتها الخافي عن أبيها أمرا لا يصلح معه النكاح من علة تكون بها أو سبب يمنع من الوفاء بحقوق النكاح انتهى. وأيضا من باب الفائدة، يعني الرجل إذا أراد أن يخطب في بيت لابد أن يرسل من يجس له النبض ويؤدي إلى تسهيل الطريق. أما واحد يأتي لا قد عرفه ولا سمعوا به يخطب كفلان قالت ما أريده، أو سرعة يرجع الأب يقول ما فيش نصيب. لكن ابدأ واعمل لك طريق إلى المرأة بإرسال أختك أو أمك أو امرأة صاحبك إن لم يكن لك أحد، بواسطة الصاحب، ثم تذهب وتذكر من شأنك ومن وصفك ومن كذا. فإذا ما جيء الأمر إلى الأب يذهب إلى البيت إلا وقد الطريق مفتوحة. أما إذا لم يكن طريق والله عفوا قالت البنت ما تريدك ما في نصيب. قال: باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها. قال: وبالسند المراد بالبكر هنا البالغة. قال: وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا حسين بن محمد قال: أخبرنا جرير بن حازم في طبقته. جرير من هو؟ بن عبد الحميد. عن أيوب بن أبي تميم واسم أبيه كيسان عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكر أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري بنحوه مطولا، وهو عند ابن ماجه وأحمد. قال الشارح: في الحديث دلالة على تحريم الإجبار للأب لابنته البكر على النكاح، وغيره من الأولياء بالأولى، وإلى عدم جواز إجبار الأب ذهبت الحنفية لهذا الحديث والحديث ولحديث البكر يستأمرها أبوها، ويأتي بالباب الذي يليه. وذهب أحمد وإسحاق الشافعي إلى أن الأب إجبار ابنته البكر البالغ على النكاح عملا بمفهوم حديث الثيبة أحق بنفسها من وليها، فإنه دال على أن البكر بخلافها وأن الولي أحق بها، ويرد بأنه مفهوم لا يقاوم المنطوق، وبأنه لو أخذ بعمومه للزم بحق غير الأب من الأولياء، وأن لا يخص بجواز الإجبار. وقال البيهقي في تقوية كلام الشافعي إن حديث ابن عباس هذا محمول على أنه زوجها من غير كفء. قال الحافظ في الفتح: جواب البيهقي هو المعتمد لأنها واقعة عين فلا يثبت الحكم بها تعميما. قال ابن الأمير رحمه الله: كلام لهذين الإمامين، يعني البيهقي والحافظ، محاماة على كلام الشافعي ومذهبهم، وإلا فتأويل البيهقي لا دليل عليه. ما ذهب إليه الصنعاني هو الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم خيرها، ومن زعم أنها حادثة عين يحتاج إلى دليل، إذ العبرة بالعموم لا بالخصوص. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لذلك الأنصار: اذبحها ولا تجزع عن غيرك، وهنا لم يقل ذلك أطلق. فالأصل أن الأحكام عامة، علي هذه خاصة بل لجميع أمة كلهم. قال رحمه الله: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عبيد قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال أبو داود: لم يذكر ابن عباس، وهكذا رواه الناس مرسلا معروفا، وأخرجه الترمذي. وقد أورد قال الشارح وقد أورد الحافظ هذا الحديث في الترخيص من مصنف ابن أبي شيبة بالإسناد السابق الموصول قال ورجاله ثقات وعلة بالرسال وتفرد جرير بن حازم عن أيوب وتفرد حسين عن جرير وأيوب وأجيب بأن أيوب بن سويد رواه عن الثوري عن أيوب موصولا وكذا رواه معمر بن جدعان الرقي عن زيد بن حيان عن أيوب موصولا وإذا اختلف في وصل الحديث وإرساله حكم لمن وصله على طريقة الفقهاء لكن العمل هنا على طريقة المحدثين وعن الثاني بأن جرير توبع عن أيوب كما ترى وعن الثالث بأن سليمان بن حرب تابع حسين بن محمد عن جرير انتهى قال في الفتح والطعن في الحديث فلا معنى له فإن طرقه تقوي بعضها ببعض انتهى قال باب في الثيب أي في كيف تستأمر وكيف تستأذن والثيب هي المرأة التي نكحت بعقد صحيح فالمرأة التي لا بكار لها ما يقال لها ثيب حتى وإن كانت بكارتها قد ذهبت بأمر مستقبح لكن ما يكون لها حكم الثيب في الظاهر وأما من شأن البكارة فلا بد من النظر أولا بعض النساء قد تكون لا بكار لها الأمر الثاني بعض النساء قد تسقط منها البكارة لكثرة الحيض وشدته فيها الأمر الثالث بعض النساء قد تسقط البكارة لوقوعها إما على شيء حاد كما يحصل من كثير من البنات في حال لعبهن أو الوقوع على ظهرها حتى تسقط بكارتها الأمر الرابع قد تكون اغتصبت وأكرهت الأمر الخامس قد يكون لعبت بنفسها في أيام صغرها وهي لا تعلم باستدخال شيء أدى إلى ذهاب البكارة الأمر السادس قد تكون وقعت في الأمر المستقبح وقد أمرنا بالستر فلا يجوز للرجل أن ينقب ويقول من أين لك هذا وكيف حصل عليك هذا فإن أخبرته بالواقع وكانت قد وقعت في الأمر المستقبح إن قال يمسكها شد ذلك عليه حتى أن بعضهم ربما يقول أخبريني ولا يتغير شيء لكن في الواقع أن ذلك يشق عليه بعد ذلك إما أن يعيش في أوهام وإما أن يفارقها وإما أن يؤدي إلى فضحها وهذا لا يجوز الستر مأمور به وما أحسن ما يفعله بعضهم يعني يجدها ربما بغير بكارة لأمر ثم يتركها يقول لها ابقي معززة مكرمة لمدة شهر لمدة شهرين ثم بعد ذلك يردها إلى أهلها على أنه وقع بينه وبينها خلاف فالستر مطلوب ومرقب فيه والتنقيب لا يجوز قال في السند المتصل حدثنا أحمد بن يونس وهو اليربوعي وعبد الله بن مسلم وهو القعنبي قال أخبرنا مالك وهو ابن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها وأيضا من الاحتمالات ربما كما يقولون بعض البكارة مطاطية أو تكون رقيقة بحيث لا يخرج معها شيء فلا يساء الظن بالنساء بمجرد عدم وجود البكارة وإن وجدت فأمر حسن لكن من ابتلي بهذا الأمر عليه أن يتعامل التعامل الشرعي بالستر والسكينة والهدوء لأن المرأة سمعتها غالية وكذلك الزوج فالإنسان لا يهتك ستر المسلم قوله الأيم أحق بنفسها من وليها الأيم هي الثيب كما جاء مفسرا في الرواية الأخرى والبكر تستأمر في نفسها قد تقدم وإذنها صماتها أي سكوتها وهذا هو الأصل وإلا لو تكلمت جاز ذلك فلو وافقت ثم عقد بها وقالت لا أريده بعد ذلك لا تخرج منه إلا إما بطلاق أو بخلع إلا إذا كان فيه عيب فتفسخ منه. وهذا لفظ القعنبي أخرجه مسلم وهو عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وأخرجه مالك الموطأ وهو عند الدارمي. قال والسند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل بإسناده ومعناه قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها. قال الحافظ في الفتح واختلفوا في الأب يزوج البكر البالغ بغير إذنها، فقال الأوزاعي والثوري والحنفية وافقهم أبو ثور اشترط استئذانها، فلو عقد عليها بغير استئذان لم يصح. قد تقدم أن هذا هو القول الصحيح، وأن ما ذهب إليه الشافعي وغيره لا ينتهض إلى مخالفة الحديث. قال أبو داود أبوها ليس بمحفوظ، وأخرجه النسائي وأحمد، يعني الثيب حق بنفسها من وليها. وإن ثبت لفظ أبوها فهو من باب الغالب، وإلا فإن الولي قد يكون غير الأب. وبسند المتصل حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها. وأخرجه النسائي وأحمد. قوله ليس للولي مع الثيب أمر أي إن لم ترضى لما سلف من الدليل على اعتبار رضاها وعلى أن العقد إلى الولي. خرجه النسائي وأحمد. وبالسند المتصل قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد الأنصاريين عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد نكاحها. خرجه البخاري وهو عند النسائي وأحمد. خرجه مالك في الموطأ وهو عند الدارمي. الصحيح أن هذه الأدلة يا أخوة كلها دالة على الاستئذان والاستئمار، فأيما امرأة زوجت بغير إذن نفسها وبغير رضاها فنكاحها باطل. قال رحمه الله باب في الأكفاء أو الأكفاء بضم أوله وسكون الألف بعدها همزة المثل والنظير. هذه المسألة ستجد لبعض أهل العلم كلام فيها، وربما فهم منه غير الفهم الصواب، وبعضهم ربما توسع. والصحيح أن الكفاءة في الدين، اختصار هذه المسألة أن الكفاءة في الدين. ومع ذلك كل إنسان يعني له أن يزوج من شاء، إن رغبه زوجه وإن لم يرغبه لا يزوجه. ليس هناك مطعن، المطعن إذا طعن في نسب الخاطب وقال ما أزوجك لكذا، هذا نعم لا يصلح، إنما المؤمنون إخوة إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأما من حيث أنه قد تطيب نفسه بتزويج فلان ولا تطيب نفسه بتزويج فلان هذا أمر آخر، لأن الكفاءة على الصحيح في الدين. وستجد أن بعضهم يرون أن الكفاءة العرب للعرب والعجم للعجم ونحو ذلك، لكن هذه الأقوال الصحيحة أنها عائدة إلى أن الكفاءة في الدين. قال بالسند المتصل حدثنا عبد الواحد بن غياث قال أخبرنا حماد. وقلت هذا لأن أبا بكر رضي الله عنه خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم في فاطمة، وأبو بكر من هو في الفضل وفي النسب وفي غير ذلك، قال له إنها صغيرة، يعني رده بدون أن يجرحه إنها صغيرة، وفعلا صغيرة بالنسبة لأبي بكر، أو صغيرة لم تكن مؤهلة لكذا، المهم أنه من المعاريض. ثم خطبها علي بن أبي طالب فزوجه إياها. فالشاهد أن ليس هناك يعني تخطب عند فلان يقول لك ما سأزوجك أو بنتي صغيرة أو لا تصلح لك أو نحو كذا، تقول هذا في نفسه أو أن هذا مطعم فيه، ما هو مطعم فيه، لأننا قد سمعنا، والصحيح أن السماع قديما ونحن في دماج، بعض أخواننا ربما يذهب يخطب عند أخيه فيقول لهم ما عندي أو كذا، يقول إيش من سلفية هذه، هذا ما هو صحيح، الزواج ليست بالغصب ولا يعني بالإجبار، الزواج هي عبارة عن رضا ومكافأة ونحو ذلك. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الواحد بن غياث قال أخبرنا حماد قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ، اليافوخ على الرأس هذا المكان، لكن ليكون الحاجم يعني منتبها، لأن مثل هذا المكان وكذلك مثل مؤخر الرأس قد يؤثر على النظر ويؤثر على نحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه، زوجوه وتزوجوا منه، اخطبوا منه ويخطب منكم. قال: وإن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة. خرجه ابن ماجه وأحمد مختصرا. قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن: هذا الحديث حجة لمالك ومن ذهب مذهبه إلى أن الكفاءة في الدين وحده دون غيره، وأبو هند مولى بني بياض ليس من أنفسهم، والكفاءة معتبرة في قول أكثر العلماء بأربع أشياء: بالدين والحرية والنسب والصناعة، ومنهم من اعتبر فيها السلامة من العيوب، واعتبر بعضهم اليسار فيكون جماعها ست خصال انتهى. قال الحافظ: وقد جزم بأن اعتبار الكفاءة مختص بالدين مالك، ونقل عن ابن عمر وابن مسعود ومن التابعين عن محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز، واعتبر الكفاءة في النسب الجمهور. وقال أبو حنيفة: قريش أكفاء بعضهم بعضا، والعرب كذلك، وليس أحد من العرب كفء لقريش، كما ليس أحد من غير العرب كفء للعرب، وهو وجه للشافعية، والصحيح تقديم بني هاشم والمطلب على غيرهم، ومن عدا هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض. وقال الثوري: إذا نكح المولى العربية يفسخ النكاح. وبه قال أحمد في رواية: وتوسع الشافعي فقال: ليس نكاح غير الأكفاء حراما، فأراد به النكاح، وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء، فإذا رضوا صح ويكون حقا لهم تركوه، فلو رضوا إلا واحدا فله فسخه. وذكر أن المعنى في اشتراط الولاية في النكاح كي لا تضيع المرأة نفسها في غير كفء انتهى. كلام الشافعي هو الأقرب، كلام الشافعي هو الأقرب. إذا تنازلوا، يعني الرجل تنازل أو المرأة تنازلت أريد هذا، كيف ما هو ما دام مصليا صائما مسلما فلها ذلك. وإن قالت: أنا أرغب في رجل جميل كما أنه يرغب في جميلة، أو أرغب في رجل من قبيلتي كما يرغب في من قبيلته، أو نحو هذا، فلا مطعن. والمسألة كما ترون الكفاءة في الدين، هذا هو الأصل، وما كان غير ذلك فهو إنما هو من كلام العلماء. ومع ذلك ترون أن الجمهور ذهبوا إلى أن الكفاءة في النسب. وأما حديث العرب: بعضهم أكفاء بعض، الموالي بعضهم أكفاء بعض، فإسناده ضعيف. وأما قال الشارح: وأما حديث العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجاما، ضعيف بل هو باطل لا أصل له. سأل ابن أبي حاتم عنه أباه فقال: هذا كذب لا أصل له. قال رحمه الله: باب في تزويج من لم يولد، هذا تزويج باطل. كيف يزوج امرأة ما قد وجدت، أو يزوج ابن لم يوجد بعد؟ قال أبو السند المتصل: حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المثنى المعنى قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبانا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف قال: حدثتني سارة بنت مقسم أنها سمعت ميمونة بنت كردم قالت: خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سارة هذه مجهولة لا تعرف، أغلب النساء مجهولات ليس فيهن ضعيف، لأنهن لم يصبرن حتى يعرفن بالضعف، إما أن تكون ثقة أو مجهولة في الغالب. خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدنا إليه أبي وهو على ناقة الله، فوقف له واستمع منه، ومعه درة نعم، درة هي العصا، كدرة الكتاب. فسمعت الأعراب والناس وهم يقولون: الطبطبية الطبطبية الطبطبية، فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه فأقر له ووقف عليه واستمع منه فقال، يعني يقول لعله حكاية وقع الأقدام، أي يقولون بأرجلهم طبطب، والوجه الآخر أن يكون كناية عن الدرة لأنها إذا ضرب بها حكت صوت طبطب، كأنه إحذر الطبطبية. فأخذ أي أبوها بقدمه صلى الله عليه وسلم فأقر له ووقف عليه واستمع منه فقال إني حضرت جيش عثران. قال ابن المثنى جيش غثران. فقال طارق بن المرقع من يعطيني رمحا بثوابه؟ قلت وما ثوابه؟ قال أزوجه أول بنت تكون لي فأعطيته رمحي، يعني هذا قاله قبل أن يكون له بنت. ثم غبت عنه حتى علمت أنه قد ولد له جارية وبلغت، ثم جئته فقلت له أهلي جهزهن، وفي نسخة جهزهم إلي، فحلف أن لا يفعل حتى أصدق، يعني أمهرها، وفي نسخة أصدقها، وفي نسخة أصدقه صداقا جديدا غير الذي كان بيني وبينه، حلفت ألا أصدق غير الذي أعطيته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقرنا أيها النساء هي اليوم، أي النساء هي اليوم؟ قال الخطابي يريد بسن أي النساء هي، وبقرني أي النساء هي اليوم؟ قال قد رأيت القتير؟ قال أي؟ قال أرى أن تتركها. قال فراعني ذلك ونظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ذلك مني قال لا تأثم ولا صاحبك يأثم، وفي نسخة ولا يأثم صاحبك. قال أبو داود والقتير الشيب، يعني أخروها لم يزوجوها بسبب هذا الأمر حتى علاها الشيب. الصحيح الحديث ضعيف وهذا العقد باطل، زوج ما لم تكن بعد، والله المستعان. وإذا كان لا يجوز بيع ما لا يملك فمن باب أولى تزويج ما لم توجد. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبانا بن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن خالته أخبرته عن امرأة قالت هي مصدقة امرأة صدق، قالت بين أبي في غزوة في الجاهلية إذ رمضوا فقال رجل من يعطيني نعليه وأنكحه أول بنت تولد لي، فخلع أبي نعليه فألقاهما إليه فولدت له جارية فبلغت، فذكر في نسخة ذكر نحوه ولم يذكر قصة القتير، ضعيف فيه مجهولتان. انتهينا من هذه الأبواب وسندخل في أبواب الصداق إن شاء الله في درس قادم، ونسأل الله التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.